بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، لعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما الملاحظة الثالثة، فهناك عدة محاولات واضع عليها. ذكرنا في البحث السابق أن هناك على تعريف المشهور لعلم الأصول، وأجبنا عن الإشكال الأول والثاني. بقي الإشكال الثالث، وهو أن تعريف علم الأصول للعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ليس مانعا عن الأخيار، لأن هذا التعريف يشمل بعض المسائل المطروحة في علم الأصول، وهي في الواقع ليست مسائل أصولية، وإنما تعتبر من المبادئ التصورية للمسائل الأصولية. إن جملتها البحث عن مفهوم الصعيد مثلا، أو البحث مثلا عن مفهوم الصحة أو الفساد، موجود حتى في الكفاية، موجود هذا البحث في كتب الأصولية، موجود أن يتكلمون عن مفهوم الصحة والفساد، ماذا الصحة والفساد في باب العبادة، ماذا يقصد الصحة والفساد في باب المعاملات، ماذا يقصد. فإن هذا البحث أو الكلام عن مفهوم الصعيد كما مثل سيد الشهيد، فإنه بحث لغوي يرجع إلى أهل اللغة، وأهل اللغة قولهم يكون هو الحاكم في تحديد المفهوم وفي تعيين المفهوم لللفظ. ولكن إذا جئنا إلى تعريف علم الأصول، وقلنا أن علم الأصول عبارة عن العلم بقواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، مثل مسألة الصعيد أو مفهوم الصحة والفساد، أيضا يمكن أن نعبر عنها بالقاعدة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكم التيمم، وأن التيمم هل يجوز على الطين أم لا، يرجع إلى هذه المسألة، أن مفهوم الصعيد هل يشمل مطلق وجه الأرض أم يشمل مفهوم الصعيد خصوص التراب. إن قلنا بأن مفهوم الصعيد واسع ويشمل مطلق وجه الأرض، فيفتي بجواز التيمم على الطين أو على الحصى أو على الحجر. وإذا قال بأن مفهوم الصعيد ينحصر بالتراب، لا يجوز له أن يفتي بالتيمم على غير التراب. كذلك في مفهوم الصحة، كذلك في مفهوم الفساد. من ناحية الفنية، مفروض أن مسألة الصعيد وأمثالها تكون من المبادئ التصورية أو التصديقية لمسائل علم الأصول، ولكن هذا التعريف عندما يشمل هذه المسائل تصبح من مسائل علم الأصول، لا من المبادئ التصورية أو التصديقية. هذا حاصل الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال طرح بشكل محاولات عديدة. المحاولة الأولى هي محاولة المحقق النائيني رحمة الله عليه. المحقق النائيني أجاب عن هذا الإشكال بهذا البيان، بأنه نحن في البداية يجب أن نميز بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية، نعرف جوهر الفرق بين المسألة الأصولية والفقهية ماذا، ثم نأتي ونقول هل أن مسألة الصعيد وما شاكلها من المفاهيم اللغوية المشكوكة والمرددة بين السعة والضيق، هل هي داخلة في علم الأصول أم ليست داخلة في علم الأصول. الضابط عند الفرق بين المسألة الفقهية والأصولية على رأي الأصوليين أيضا محل الخلاف، فهناك فروق وضوابط متعددة ذكرت، ولكن الذي يهمنا أن نأخذ رأي المحقق النائني لأنه هو صاحب هذه المحاولة. المحقق النائني يعتقد أنه الفرق بين المسألة الفقهية والأصولية في هذه النقطة، وهي أن المسألة الأصولية دائما في قياس الاستنباط الحكم الشرعي تقع كبرى، والمسألة الفقهية في قياس الاستنباط الشرعي تقع صورة. وبناء على هذا مسألة الصعيد ليست مسألة أصولية وإنما هي فقهية. كيف؟ نبين هنا قياسا استنباطيا حتى يصير أوضح. نحن نقول هذا الطين من الصعيد، على فرض أن الصعيد يشمل مطلق وجه الأرض الصغرى هذه، نقول هذا الطين الخارجي من الصعيد الكبرى، أن قوله تعالى تيمموا صعيدا طيبا ظاهر في مطلق وجه الأرض، وهذا الظاهر أيضا حجة. إذن الآية الشريفة حجة في جواز التيمم على الطين، لأن الصغرى ماذا كانت؟ أنه الصغرى أن الطين من الصعيد، والكبرى أن هذه الآية الكريمة ظاهرة في جواز التيمم، وهذا الظاهر حجة. إذن الآية الكريمة دليل على أنه يجوز التيمم على الطين. طب هنا تحديد مفهوم الصعيد، وأن الصعيد مطلق وجه الأرض، وأنه يشمل الطين، هل هو في كبرى القياس أم في صغرى القياس؟ وقع في صغرى القياس، لأن كبرى القياس أن هذا الظاهر يعني كون الصعيد ظاهرا في مطلق وجه الأرض، كونه شاملا للطين الذي محل السؤال، هذا الظاهر يحتاج إلى كبرى وهي حجية هذا الظهور، وحجية الظهور هي من المسائل الأصولية وهي كبرى قياس الاستنباط. نقول قوله تعالى تيمموا صعيدا طيبا ظاهر في مطلق وجه الأرض، وكل ظاهر حجة، فقوله تعالى تيمموا صعيدا حجة في مطلق وجه الأرض، على سر قياس الاستنباط الحكم الشرعي. وبناء على هذا القياس مسألة الصعيد وقعت في صغرى القياس لا في كبرى القياس، إذن هذه ليست مسألة أصولية. أما مثلا خبر الثقة حجة، هذه مسألة أصولية تقع أين؟ تقع في كبرى القياس. نقول خبر زرارة على سبيل المثال، خبر زرارة خبر ثقة، هذه الصغرى، وكل خبر ثقة حجة، هذه الكبرى، فخبر زرارة حجة. إذن كل خبر ثقة حجة هذه مسألة أصولية، أما خبر زرارة حجة هذه مسألة فقهية لا أصولية. بناء على هذا الأساس أن المعيار في الفرق بين المسألة الفقهية والأصولية أن المسألة الفقهية تقع صغرى والمسألة الأصولية تقع كبرى لقياس الاستنباط، قال المحقق النائيني أن مسألة الصعيد وما شاكلها، المفهوم في الصحة، المفهوم في الفساد، الفساد في العبادة بأي معنى، الفساد في المعاملة بأي معنى، هذه كلها مفاهيم ترجع ومسائل ترجع إلى مبادئ تصورية أو تصديقية لمسائل علم الأصول، يعني تعتبر من المقدمات وليست هي مسائل أصولية. ليش؟ لأن تحديد مفهوم الصحة والفساد هذا مو كبرى قياس الاستنباط، هذا تحديدا لصغرى قياس الاستنباط. سيد الشهيد رحمة الله عليه لم يوافق المحقق النائني في هذه المحاولة وفي هذا الجواب، لماذا؟ لأن يقول أن هذا الضابط، لو سلمنا بها أن الضابط والمعيار في الفرق بين المسألة الفقهية والأصولية هي ماذا؟ أن الأصولية تقع كبرى والفقهية تقع صغرى، ولكن هذه الضابطة لا تمشي في كل المسائل الأصولية. احنا عندنا مسائل أصولية تقع صغرى وتقع كبرى. مثلا نحن وجدنا آية شريفة قوله تعالى أقيموا الصلاة، أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو ما شاكل ذلك، إما الجملة الخبرية وإما صفة الأمر. إذا نقول أقيموا الصلاة جملة صيغة الأمر، نقول أقيموا الصلاة صيغة الأمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، يقيموا الصلاة، صيغة الأمر هذه الصغرى. الكبرى ماذا؟ وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه مسألة أصولية نبحثها في الأصول. ولكن هل أنه ينتج من وراء هذه الصغرى والكبرى أن قوله أقيم الصلاة ظاهر في الوجوب؟ لا. لماذا؟ لأن نحتاج إلى كبرى ثانية، وهي شنو الكبرى الثانية؟ أنه نقول وكل ظاهر حجة. ففي الحقيقة هنا يستفن قياس في قياس. القياس الأول قوله تعالى أقيم الصلاة ظاهر في الأمر وظاهر في الوجوب. عفوا، القياس الأول قوله أقيم الصلاة هذا أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب. النتيجة أن قوله تعالى أقيم الصلاة ظاهر في الوجوب، هذا القياس الأول. هذا الذي نقول ظاهر في الوجوب، نقول نأتي للقياس الثاني ونسوي هذه النتيجة، نجعلها صغرى، نقول هذا الذي ظاهر في الوجوب قوله أقيم الصلاة، وكل ظاهر حجة، إذن قوله أقيم الصلاة حجة في الوجوب. إذن نحن في ظهور الأمر وصيغة الأمر في الوجوب نستعين بماذا؟ نستعين بحجية الظواهر. إذن نفس هذه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب هي تارة كبرى قياس الاستنباط، وتارة تقع ماذا؟ صغرى قياس الاستنباط. إذن إذا كان المعيار هو أن المسألة الأصولية ما تقع كبرى القياس، مسألة فقهية ما تقع صغرى القياس، أو إحنا عندنا بعض المسائل الأصولية بوحدها لو وقعت كبرى القياس ما تنتج، وإنما نحتاج إلى قياس آخر. تلك المسألة الأصولية تصبح صغرى وكبرى أيضا من مسألة أصولية أخرى حتى ننتج ونستفيد أحسنتم. بحسب ليش؟ لأنه نحن كذلك نقول الأصل هو العموم، الأصل هو الإطلاق، الأصل عدم التقدير، كل ذلك هكذا نقول هذا مطلق وكل مطلق حجة، إذن هذا حجة. ونتيجة ذلك نقول هذا الذي حجة وظاهر في الإطلاق أيضا نستعين بكبرى ثانية، وكل ظاهر حجة، عند ذلك نقول هذه حجة. نعم، أغلب المسائل الأصولية تارة تقع صغرى وتارة كبرى لقياس الاستنباط. ليش؟ لأنها ترجع خصوصا ما يرجع إلى الظهورات، لأن جميع الأصول اللفظية كما يقال وهو الصحيح ترجع إلى أصل واحد يعبر عنه بأصل الأم أو أصل المصدر وهو إفات الظهور. إحنا جبت عندنا في مباحث الألفاظ كلام عن الظهورات، إصالة العموم، إصالة الحقيقة، إصالة عدم التقدير، إصالة الإطلاق، إصالة عدم القرينة، هذه كلها نستعين بها في الفقه، ولكن لا بوحدها بل نجعل لها قياسا آخر تقع صغريات إصالة حجية الظهور صغرى. نعم، بس ولكن المشكلة أنه المسألة الأصولية ما دام هي تارة تقع صغرى وتارة تقع كبرى، إحنا ما ندري أن مسألة الصعيد وأمثالها هل هي مسألة أصولية أم فقهية. يعني إشكال السيد الشهيد هذا أنه ما نرى فرقا بينها وبين المسائل اللغوية ما دام أن المحقق النائني يقول أن المعيار فقط وقوعها الكبرى. إذا المعيار فقط وقوعها الكبرى قبل المسألة الأصولية تارة تقع صغرى، إذن هذا المعيار صار مشتركا بين المسائل الأصولية والمسائل اللغوية. إذا كانت المسائل الأصولية فقط تقع كبرى القياس كان الحق مع الناري، ولكن المشكلة أن المسائل الأصولية أيضا تارة تقع صغرى، فمعناته أن مسائل الأصولية تارة تتلبس بلباس الأصولية وتارة تتلبس بلباس الفقهية، وهذا لا يقبل به المحقق الناري. لذلك تلميذ المحقق النائني رحمة الله عليهما وهو السيد الخوئي رحمة الله عليه جاء ودافع عن أستاذه. ليش؟ لأن هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه على المحقق النائني هذا واضح أنه كان موجود قبل السيد الشهيد، هذا الإشكال يعني سر الشهيد ما جاء هذا الإشكال بدءا من الأول، وإنما الإشكال كان موجودا في ذهن السيد الخوي رحمه الله عليه. لذلك السيد الخوي أجاب عن الإشكال، أجاب بأنه صح كلامكم، أغلب المسائل والقياسات الاستنباط للأحكام الشرعية هي قياسات تحتاج إلى حجية الظهور، ولكن مسألة حجية الظهور أو إصالة الظهور هذه ليست مسألة أصولية، هذه من مسلمات علم الأصول والفقه. المسألة الأصولية أو الفقهية ما وقع فيها البحث والنظر، وإصالة الظهور وحجية الظهورات هذا لم يقع فيها البحث والنظر، أمر مسلم بين فقهائنا. لذلك إحنا عندما نأتي إلى الفقه نرى صياغة الاستدلالات والأقيسة البرهانية بهذا الشكل. مثلا ترى أن الفقيه يقول قوله تعالى أقيموا الصلاة أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب، بعد ذلك ماذا يقول الفقيه؟ يقول فهذا الأمر ظاهر في الوجوب، بعد ما يتكلم عن إصالة حجية الظواهر. ليش؟ لأن المسلم بعد لا ريب فيه. احنا مهم ان بقولنا هذا امر نثبت ظهوره، وبقولنا الامر ظاهر في الوجوب نثبت وجوبه، بعد نكتب الوجوب، بعد ما يحتاج نشكل برهانا اخر نقول وكل ظاهر حجة فهذا الظهور في الوجوب حجة، هذا مسلم في الفقه والاصول كافي. نعم ما يخالف، ولكن لأن حجية الظواهر وإصالة الظهور مسلمة عند جميع الأصولين والفقهاء، لذلك بعد ما بحاجة إلى ذلك أصلا. فهذه ليست مسألة أصولية جوهرا، لأن المسألة الأصولية ما وقع فيها الشك، ما وقع فيها الإبرام، ما وقع فيها الناقض، ما وقع فيها الإشكال. أما هذه من المسلمات، لذلك لم يصرحوا بها الفقهاء. في أغلب الأحيان عندما يأتون بقياس لاستنباط الحكم الشرعي لا يضيفون كبرى حجية الظواهر. ليش؟ لأن كبرى حجية الظواهر مسلمة عندهم. المهم احنا نقول تيمموا صعيدا طيبا ظاهر في مطلق وجه الأرض، وبعد ذلك نقول هذا الظاهر أمر وواجب نحكم بأنه يجوز أو يجب التيمم على مطلق وجه الأرض، بعد لا يضيفون إلى ذلك وأن هذا الظاهري من صغريات إصالة حجية الظواهر، وبناء على إصالة حجية الظواهر نقول أن هذا الظهور حجة، هذا مسلم لا شك، بل يعتبرونه لغوا لأن تكراره بدون فائدة من مسلمات الفقه والأصول. ولذلك سيد الخوي رحمة الله عليه يقول أنه كلام المحقق النائج كلام دقيق، احنا نقول المسائل اللغوية لماذا لم تدخل في علم الأصول؟ لأنها لا تقع كبرى لقياس الاستنباط، والمسائل الأصولية دائما تقع كبرى لقياس الاستنباط. سيد الشهيد أشكر على السيد الخوي أن مسائل الأصولية نستعين فيها بقياس آخر وهي تقع صغرى لذاك القياس، السيد يقول ذلك القياس الآخر من المسلمات، والكبرى في ذلك القياس وهو حجية الظواهر، هذه الكبرى أصلا من المسلمات خارج عن مسائل علم الأصول. ولذلك نحافظ على هذا المعيار، وهو أن الملاك في المسألة الأصولية أن تكون كبرى لقياس الاستقرار. نطبق هذا المقدار حتى نأتي نشوف جواب السيد الخوي رحمة الله عليه عند السيد الشهيد، هل في إشكال أو ما في إشكال. وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائني قدس الله روحه من إضافة القيد الكبروية في التعريف، أي تعريف؟ التعريف الذي تقدم، يعني العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، الذي شنو؟ استنباط الحكم الشرعي بقيد الكبروية. يعني ماذا؟ يعني تلك القواعد تكون كبروية، يعني هكذا نقول العلم بالقواعد الكبروية الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يعني صفة الكبروية تكون قيدا للقواعد لإخراج ظهور كلمة الصعيد. فالقاعدة الأصولية
يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم، مثلا النكر الواقع في سياق النفي أو في المفهوم مثل أداة الشرط، فإنها محتاجة بأجمعها إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بين هذه المسائل وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا مثال آخر، فإن القول بالامتناع في هذه المسألة يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي ضل ولا تقصر. إذن إذا التزم الفقيه والأصول بالامتناع ماذا يقول؟ يقول أن هذه المسألة تدخل في باب التعارض، فيطبق عليها كبريات باب التعارض. فهو الحال أن القول بالامتناع مسألة أصولية، أصلا هي معالجة مسألة الاجتماع الأمر والنهي، هي معالجة أصولية. وهناك قولان أساسيان، قول بامتناع الاجتماع وقول بالجواز. الذي يقول بالامتناع بعدما يقول بالامتناع يجعل هذه المسألة من تطبيقات وصغريات باب التعارف. طب إذن هذه المسألة في نفس الوقت التي كانت هي كبرى صارت شنو؟ صغرى لباب التعارف. الذي يقول بالجواز، جواز الاجتماع الأمر والنهي، أيضا بعد القول بالجواز ماذا يقول؟ يقول أن مقتضى إطلاق قوله صلى، مقتضى إطلاق قوله لا تقصر، أنه نحن لا بد أن نرفع اليد عن أحد الإطلاقين، نعالج هذا الإطلاق، فنرجع إلى باب الإطلاق وقواعد باب الإطلاق. إذن هذه المسألة في نفس الوقت ذهي هي مسألة أصولية وكلية وكبروية، تقع نتيجتها إما صغرى لباب الإطلاق وإما صغرى لباب التعارض. فإذا إذا كان المعيار عدم وقوعها صغرى، معظم أو جملة كثيرة من مسائل الأصولية تقع صغرى لمسائل الأصولية الأخرى، وهذا معناه أنه المسألة الأصولية ليس معيار تعريفها أنها تقع في قياس الاستنباط كبرى دائما، تارة كبرى وتارة صغرى. ولهذا قال السيد الشهيد فإن القول بالامتناع فيها، يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلى ولا تقصر. بناء على شنو؟ بناء على القول بالامتناع، لأنه كنا نرجع إلى باب التعارض، مثلا نقول بترجيح الصلاة على الغصب، إما ترجيحا سنديا، إما دلاليا، إما جهتيا وما شاكل ذلك، أو نقول بالتخير، أو نقول بالتساقط، بعد هذا يتبع رأينا في باب التعارض. والقول بالجواز فيها، يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق، لأنه إذا قلنا بالجواز ماذا يصير نتيجته؟ نتيجته أنه إطلاق قوله صلى حجة أم لا، أو إطلاق قوله لا تقصد حجة أم لا، نرجع إلى باب الإطلاق ومقدمات الحكمة، وأنه كيف نجمع بين هذين الأمر
والنهي.
صحيح صحيح، خب ماكو مانع، بس النتيجة إحنا ماذا نرى؟ الضابط في المسائل الأصولية هو أنها تقع فقط كبرى في أثر الاستنباط، إشكال
تطبيقات
للكبريات، بس ولكن الكلام أن الفقيه، صح كلامكم، ولكن الفقيه في مقام الاستنباط والفتوى راح يجعل هذه صغرى أيضا لكبرى قياس الاستنباط. يعني مثلا عندما أنا ألتزم في باب الاجتماع الأمر والنهي بالامتناع، زين، بناء على القول بالامتناع أنا أقدر أقول أنه ورد أمر مثلا في الصلاة في الحمام وورد نهي عن الصلاة في الحمام، أنه بناء على القول بالامتناع أقدر أقول أن الصلاة جائزة في الحمام أو غير جائزة، لأن مسألة الامتناع لا تفيد فتوى. أنا كن أرجع إلى باب التعارض، عندما رجعت إلى باب التعارض مثلا في باب التعارض أنا أقدم المصلحة على المفسدة، هذا رأيي مثلا. أأتي وأقول ورد أمر بالصلاة وورد نهي عن الصلاة، ولكن وهذا من صغريات تعارض المصلحة والمفسدة، وبما أني أرى تقديم المصلحة على المفسدة أقدم الجواز على عدم الجواز. لذلك في مقام استنباط الحكم الشرعي وهو جواز الصلاة في الحمام وعدم جوازها، أنا أستعين بماذا؟ بكبرى وبقياس في باب التعارض. في ذلك القياس مسألة الامتناع ماذا راح تكون؟ يكون دورها دور الصغرى.
الكبرى تكون
بها ويكون مسألة
الصغرى
تكون صغرى وهي تثبيت
للكبرى.
ماكو مانع هو بالفعل هكذا، لأن الصغرى في قياس باب التعارض هي تطبيق لكبرى باب الامتناع. بس المشكلة أن الفقيه لا زال لم يستنبط حكما. الفقيه في أي مقام راح يستنبط حكما؟ بعدما يأتي بقياس باب التعارض. عندما أتى بقياس باب التعارض دخل في هذا التعريف أنه المسألة الأصولية في قياس استنباط الحكم الشرعي صارت صغرى بدلا عن الكبرى. صح الكبرى أصولية والصغرى أصولية، ولكن الصغرى الأصولية كانت كبرى. أما الآن يلاحظها الفقيه في مقام الاستنباط بنحو الصغرى لا بنحو الكبرى، تخرج عن الأصول. يعني هي تارة داخلة في الأصول قبل التطبيق وقبل ما نأتي لباب التعارف. بعدما ندخل في باب التعارف تخرج من الأصول وتفرح من الفقير. هذا إشكال السير الشهير. والجواز فيها يعني والقول بالجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق، وأن إطلاق أحد الدليلين الأمر والنهي هل هو حجة بالنسبة لأمور الاجتماع أو أحدهما حجة أو يسقطان على الحجية، هذا كله يرجع إلى قواعد باب الإطلاق. إذن هذا نفس الشيء مثل قواعد باب التعارض، تقع هذه المسألة بناء على الجواز صغرى وقواعد باب الإطلاق وحجة الإطلاق كبرى. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ، هذا ومنها يعني من المحاولات، ولكن في الواقع محاولة السيد الفوي رحمة الله عليه في الواقع اتباع أستاذه وهو المحقق النائي، ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. فبناء على ذلك فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب، هذا الجواب عن الإشكال، وإن كان محتاجا إلى كبرى حجة الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية للاتفاق عليها عند الأصوليين. لذلك السيد الخوي جاء بمحاولة أخرى، قال إحنا نقدر نقول أن المسألة الأصولية هي المسألة التي تقع الكبرى قياس الاستنباط بدون الاستعانة إلى مسألة أخرى أصولية. يعني ضيقنا دائرة المسألة الأصولية أكثر. محقق النائني قال أن المعيار في المسألة الأصولية أن تقع كبرى. سيد الخوي يقول لا، تقع كبرى بدون ضم كبرى أخرى. ولو ضممنا كبرى أخرى مثل ظهور صيغة افعل في الوجوب إلى حجية الظواهر، هذا الضم ليس معيار منافيا لمسألة الأصولية. لماذا؟ لأن حجية الظواهر من المسلمات. إذن كأنما بحكم عدم الانضمام، يعني دارة إحنا لا نضم إلى كبرى القياس مسألة أصولية أخرى، تارة نظن ولكن الذي ضمناه ليس مسألة أصولية وإنما من المتفقات والقطعيات في علم الأصول، وهي مسألة حجية الظواهر. ولهذا السيد الخوي رحمة الله عليه كأنما في الجملة يقبل كلام المحقق النائني، ولكن أتى بصياغة ثانية، يعني القول بأن مسألة الأصولية معرفها كونها في كبرى قياس الاستنباط هذا مسلم، بس الكلام ان هذا يحتاج الى اصلاح. شنو الاصلاح فيه؟ انه لا تنضم اليها قياس كبرى مسألة اصولية اخرى. نعم احيانا تنضم اليها مسألة اصولية اخرى وهي حجة الظواهر، ولكن هذه ليست واقعا من المسائل علم الاصول لانها متفق عليها. طب هو هذا الاشكال الذي راح نشكله على السيد الفوري، السيد الشهيد يشكل عليه انه حجة الظواهر نبحثها في الاصول او لا؟ نعم نبحثها في الرسائل، شيخ الانصار يبحثها بالتفصيل، الكفاية صاحب الكفاية يبحثها بالتفصيل، قبل صاحب الكفاية شيخ الأنصاري، قبل شيخ الأنصاري في قوانين الأصول المحقق القبطي، صاحب الفصول في الفصول الغروية، البحث عن حجة الظواهر من المباحث الدقيقة والمفصلة في علم الأصول. صح، كلهم يقولون بحجة الظواهر، نعم هذا صحيح، كلهم يقولون بأن الأصل الأولي في جميع الأصول اللفظية إطالة حجة الظهور، هذا مسلم. بس ولكن هذا التسليم والتوافق على حجة الظواهر ليس دليلا على أن هذه المسألة ليست أصولية، وإنما هذه المسألة مسألة أصولية، ولكن اجتمع أصوليون على قبولها. كما أقول مثلا الإجماع، الإجماع حجة في الجملة في الإجماع عند جميع الأصوليين، ولكن في تفاصيل الإجماع، أنواع الإجماع، أقسام الإجماع في الخلاف، أما أصل كون الإجماع أحد الأدلة الأربعة ويعتمد عليه الفقيه ولو نادرا ولو 1%، هذا مسلم عند فقهائنا وأصوليين، ولكن مع ذلك مسألة الإجماع من المسائل الأصولية. هذا في الواقع إشكال السيد الشهيد على جواب السيد الخوي رحمة الله عليه. نعم يعني بناء اي نعم بناء على هذا السيد الشهيد يرى ان الاشكال وارد، يقول الاشكال ما له مفر، لا محاولة المحقق النائم مكفية لدفع الإشكال، ولا إصلاح ومحاولة السيد الفوئي مكفية، محاولة المحقق النائم ليست مكفية، لأنه قلنا أن عندنا جملة من المسائل الأصولية تقع صغرى فليست جميعها تقع كبرى ولا غير. محاولة السيد الفوئي يقول أن المسائل الأصولية هي مسائل تقع كبرى بدون انضمام، نقول هناك انضمام، يقول الانضمام كحجية الظواهر لا يعد انضمام مسألة أصولية إلى مسألة أصولية، لأن حجية الظواهر ليست من المسائل الأصولية. احنا اشكلنا على السيد الخوي أن حجية الظواهر من المسائل الأصولية، النتيجة أنه محاولة السيد الخوي ليست كافية، محاولة المحقق النائم ليست كافية. نرجع إلى الإشكال، أن الإشكال مستقر، عرفتم شلون؟ إشكال موجود، أنه نحن ما قدرنا نتخلص من المسائل اللغوية، المسائل اللغوية يشملها تعريف علم الأصول، العلم بقواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، المسائل اللغوية أيضا مسائل ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. حل مقدار حتى نشوف أكو جواب الإشكال أو ما أكو جواب. ونلاحظ على ذلك أولا أن عدم احتياج، نلاحظ على ذلك على ماذا؟ يعني على رئيس الخوي رحمة الله عليه. أولا أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى، يعني إلى مسألة أصولية أخرى، إن أريد بهذا العدم عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية أصلا، هذا ما إلى مصداق، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند كخبر الواحد، وإن أريد بعدم الاحتياج عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غير القواعد الأصولية، كما في ظهور كلمة الصعيد في التراب الخاص مثلا إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية، مثلا نفرض أن كلمة الصعيد وردت في الآية الشريفة وبالسند قطعي بعد لا بحث فيه، وفقط يبقى دلالة الآية، غير دلالة الآية بعد احنا ما عندنا شيء آخر، لأن الآية الشريفة بعد لا نتكلم لا في جهة الصدور لا في الصدور لا في السند، فقط دلالتها. نقول كلمة الصحيح في الآية الكريمة ظاهرة في التراب أو في مطلق وجه الأرض، وكل ظاهر حجة. إذن الآية الشريفة حجة في مطلق وجه الأرض مثلا أو في التراب الخالص. إذن هنا لا نستعين بأي مسألة أصولية أخرى، إذا قلنا أن هذه من جميع الجهات قطعية، فقط يبقى أنه هذه الكلمة ظاهرة في هذا المعنى أم لا. بناء على هذا أنتم تقولون أن المسألة الأصولية هي التي لا نستعين بها بمسألة أخرى، أكثر المسألة الأصولية متداخلة، يعني إحنا كل خبر ثقة نراه حجة، باب المثال كل خبر ثقة حجة، هذا الخبر الثقة الذي حجة مسألة أصولية، ولكن نحن في إثبات حجة هذا الخبر الثقة نحتاج إلى بعض المسائل الأصولية، تطبيق قواعد باب التعارض، تطبيق قواعد الترجيح، تطبيق قواعد الحجية، حجية أصالة الظهور. يعني أحيانا في قياس واحد نحن نستقطن عدة أقيسة حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة وهي الإفتاء. فما يمكن أن نقول المسألة الأصولية ما تحتاج إلى ضمن أي قياس آخر، على فرض ما تحتاج، وبعض المسائل اللغوية أيضا ما تحتاج إلى ضمن قياس آخر، مثل مسألة الصحيح إذا كانت واردة في دليل قطعي السند وقطعي الدلالة. فقد يبقى كلامنا أن هذه المسألة لغة وهذه الكلمة لغة ظاهرة في التراب الخالص أو في مطلق وجه الأرض. إذن ليس المعيار هو الاحتياج إلى مسألة أخرى وعدم الاحتياج، هذا أولا. ثانيا أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور وهي أصولية. أنتم تقولون ليست أصولية لأنها قطعية، قطعيتها لماذا تخرجها عن الأصولية؟ قطعية ولكنها أصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها أي في هذه القاعدة لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية. أي نقطة حلوة، أنه نحن عندما نقول هذه المسألة أصولية يعني ماذا؟ يعني وقع فيها الخلاف، مو أن هذه المسألة نسميها أصولية لأنه صار فيها الخلاف. احنا نقول المسألة الأصولية ما وقع فيها البحث، يعني ماذا؟ يعني ما بحثه الأصوليون، ولكن ما بحثه الأصوليون أعم مما وصلوا إلى نتيجة قطعيتها أو إلى نتيجة خلافية. مو أنه نحن نجي نقول كل مسألة وقع فيها خلاف فهي مسألة أصولية، كل مسألة لم يقع فيها الخلاف فهي مسألة غير أصولية. فرق بين العبارتين، تارة نقول كل مسألة وقع فيها الخلاف فهي أصولية، كلام السيد القوي صحيح لأن مسألة حجة الظهور لم يقع فيها الخلاف. تارة نقول كل ما بحثه الأصوليون في الأصول فهو مثل أصولية، سواء اجتمعت أنظارهم على حكم واحد فيها أم اختلفوا فيها. سيد الشهيد يقول هذا صحيح، أنه المسألة الأصولية ما طرحت في علم الأصول، مو ما وقع فيها الخلاف. ما طرحت في علم الأصول أعم مما وقع فيها الخلاف أو لم يقع فيها الخلاف. ولهذا يقول لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، وإنما الخلاف ينفض على المسألة الأصولية، يعني المسألة الأصولية ما بحثها الأصوليون في علم الأصول، والخلاف تارة ينصب عليها يعني يصير فيها خلاف، وتارة الخلاف لا ينصب عليها ما يصير فيها خلاف. وأن المسألة الأصولية ما تكون أصولية إلا بالخلاف، هذا معنى أن جوهر المسألة الأصولية يأتي من أي؟ من خلاف الموجود فيها، هذا مصحح. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على التعريف المشهور، والأصح في التعريف أن يقال
هذا محتمل في تفسير كلام السلفوي، صح كلامكم أن هذا محتمل في تفسير كلام السلفوي، أن السلفوي ما يقصد أنها أي نعم أن مقصودة من أن هذه صارت حجة الظهور ليس من المسائل الأصولية، لأنها هي مسألة عقلائية والأصوليون وافقوا العقلاء فيها. بس المشكلة أنه المسائل الأصولية بعضها من هذا القبيل، يعني مثلا مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ عقلائيا وعقليا واجبة، ولكن نشوف أنه شرعنا نقدر نثبت وجوبها أم لا؟ طب إذا نقول أن مسألة حجية الظواهر هي من أساس عقلائية وجاءت إلى علم الأصول وصبغت بصياغة أصولية وفقهية، طب هذه مسألة مقدمة الواجبة نفس الشيء. والمسألة مثلا باب المثال اجتماع الأمر والنهي، القول بالامتناع في الواقع هو عقلي وعقلائي، لأن العقل لا يقبل الجمع بين الضدين أو المتضادين، بس القول بالجواز له توجيه آخر وله وجه آخر، أما القول بالامتناع هذا له ركيزة ومرتكز عقلا وعقلائيا، لأن الأمر والنهي من المولى متعلقان بمتعلق واحد، لا عقلا مقبول ولا عقلاء مقبول، ولكن يبحث. إذن هذا التوجيه محتمل في كلام السلفوي ولكن أيضا ينظر، والأصح في التعريف أن يقال سيد الشهيد جوابه ماذا عن الإشكال؟ جوابه بإصلاح التعريف، يتنازل عن التعريف، يقول لو كنا وهذا التعريف الإشكال واحد، فإن بعض المسائل اللغوية داخل في هذا التعريف، نحن نضيف كلمة وقينا قيد الاشتراك، نقول علم الأصول هو العلم بالقواعد والعناصر المشتركة لاستنباط جعل الشرعي، لا المشترك، لا عناصر والقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. شنو المقصود من المشتركة؟ يعني مشتركة في الأبواب الفقهية، مثلا كما نحن نقول حجية الظهور، حجية الظهور قد لا تختص بباب الصلاة ولا بباب الصوم، تجري في الصوم في الزكاة في الصوم في الحج في كل الأبواب الفقهية، حجية خبر الثقة تجري في كل هذه الأبواب، ولكن مسألة الصعيد سواء قلنا أن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض أم ظاهرة في خصوص التراب، وإن تجري فقط في باب التراب فأنها لم تكن مستخدمة في باب الأبواب، فهي ليس عنصرا مشترك بين الأبواب الفقهية، إنما هو عنصر مختص بباب الطهارات الثلاث وبباب الصلاة. لذلك مسألة الصعيد وما شاكلها لا تكون من المسائل الأصولية، والأصح في التعريف أن يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الجعل الشرعي. هنا لاحظوا السيد الشهيد بعد ما قال الحكم الشرعي، ليش ما قال الحكم الشرعي؟ حتى يشمل الأصول العملية، جعل الشرعي أعم من الحكم ومن الوظيفة، لذلك من هذا التعريف يعرف أن السيد الشهيد ما وافق صاحب الكفاية في البحث السابق، لأن صاحب الكفاية في البحث السابق ماذا قال؟ قال كن نضيف إلى التعريف أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، وأيضا ما وافق السيد الخوئي في تفسير الاستنباط بالتنجيد والتعبير، ولذلك أجاب عن كلتا الملاحظتين بكلمة واحدة وهي استنباط الجعل الشرعي، جعل الشرعي أعم من الحكم الشرعي، المجعول شرعا تارة حكم اصطلاحا وتارة وظيفة للشرع، فيشمل أصول العملية. هذه فيها دقة، وإن كان هو سيد الشهيد لم يشر إلى هذه النقطة أصلا، ولكن عدوله من الحكم إلى الجعل إشارة إلى جواب صاحب الكفاية، وجواب سيد الخوئي أنه كلا الجوابين إحنا ما نحتاج إليهما، ليش؟ لأن التعريف علم الأصول فمو تعريف تعبدي، حتى نجي نقتصر على تعريف المشهور ونجي نجعل أنفسنا في كل فزائدة، طب نشيل كلمة الحكم نخلي مكان الجعل، والمشكلة فعلا نحتاج إلى قيد طويل أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، ولا يحتاج إلى نوع من التأويل أن كلمة الاستنباط ليس ظاهرة في التنجيد والتعبير،
احنا امس بعد ما اردنا نركز على هذا المطلب باعتبار الوقت كان، بس قلنا في الامس ان بحثنا في هذه الدورة شوي بحث موسع، للموسع اكثر في مقاد كلمات الشهيد، يعني ما نقصر على فك العبارة وتوضيح العبارة ونمشي، نريد نوسع في اكثر حتى نعطي العلمية اكثر ومادة علمية اكثر في المطلب، ونعرف انه الحق هل هو مع السيد الشهيد في هذه المناقشات ومع الاخرين، وسننقل كلام السيد الشهيد ان شاء الله في المواطن الآتية. بس ولكن الى هنا كلام السيد الشهيد دقيق. لماذا نكلف انفسنا بتعريف المشهور؟ هل ان تعريف المشهور تعريف تعبدي؟ لا. فاذا نشيل كلمة الحب ونخلي مكان كلمة الجعل، لا نحتاج الى محاولة صاحب الكفاية ولا الى محاولة. ولذلك قال لاستنباط جعل شرعي، والاستنباط ظاهر في معناه العرفي واللغوي وهو استخراج. ليش نفسر بالتنجيد والتعبير؟ لان التنجيد والتعبير مصطلح اصولي وليس مصطلحا لغويا او عرفيا. انت اذكر للعوام وللعرف انه انا استنبطت الحكم، هل يفهمون منه انه يعني نجست او عزقت الحكم؟ ما يفهمون منه. استنبطت الحكم يعني استخرجت الحكم، يعني طلعت الحكم، هذا المقصود بالمعنى اللغوي. وعلى هذا الاساس، اي اساس؟ على اساس اضافه قيد الاشتراك، تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة المقام، وهي ماذا؟ وجوب التيمم، فلا تعتبر عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. ولكن نحن لا نوافق السيد الشهيد على هذا التعريف، عندنا إشكالات على هذا التعريف سنبينها إن شاء الله. إذا تحبون نوسع نوسع، إذا ما تحبون نقتصر على كلام السيد الشهيد. أخاف بعدين تتعبون تقولون أنه طال الحديث في هذه الحلقة الثالثة. إحنا إن شاء الله ناويين نقتصر بالتعطيلات، وأنه نحاول أنه في هذه السنة القسم الأول نكمل، حتى لو بقى من المشاهد نستمر في الصيف، والقسم الثاني السنة الآتي، ولكن مع هذه التوسعة حتى يكون فيها انبائة أكثر، لأنه راح يصير عندنا أصول تقريبي، لأنه عندنا إحنا هذه قاعدة الدولة الرابعة، هذه الخامسة أنا قاعد أدرس الحلقة الثانية، كان عندنا مشكلة مع الإخوان في الدورات السابقة، لأنه كان يحضرون أكثرهم عراقيين، والعراقيين عندهم تعبد بشخصية السيد الشهيد تعبد جدا عالي، شايفينهم بعد، لعلهم لاحظينهم، إحنا كنا نخطب لبلد أنهم بالفور احنا قاعد مثلا نريد لا سمح الله تنزل من شخص السيد الشيخ، هذا ما حد علمي ما كان يتحملوا، فكان يصير بعض المرات نوع من الكآبة نفسيا صح التعبير عندهم. لذلك انا بعد قطعت النقل، ليش ما نشوف ما نقل احنا نكمل. اما هذه الدورة اساسنا هذا، لذلك اذا اجوا الاخوة العراقيين ما وافقونا خلنا يضايقوا، ما يوافقون ماكو مشكلة، احنا نستمر في هذه الطريقة. اي لو فرضنا انه جاء، لانه ذاك الوقت كان الوضع يختلف، كان في زمان الحرب بين ايران والعراق، هذه الدورات انتهت خلال 10-15 سنه قبل، لذلك انه شنو ما كانوا يقولون، يعني كانوا يتصورون ان كلام السيد الشهيد اشكال رايه مبناه هذا بعد مسلم لا اشكال فيه. تتحسن فيه ان شاء الله، الله يسلمكم احسن الله اليكم.
أكثر سؤال هنا كانت المحاكمة في تعريف الشيء أنا راح أوضحه، بس أنا راح أقول ليش في عبارة أنا ما أعبر من بعض أذكر في جوزنا التغيير اللي موجود في تعريف السيد الشهيد في كلمة العناصر التغيير، لأنه كان قواعد كلمة الممهدة ما موجودة هنا، كانت هناك كلمة الممهدة موجودة، لماذا حدث هذا الشيء؟ كلمة الاشتراك لماذا جاء بها بيناها حتى نخرج من مسألة الصعيد؟ والتفسير بين الجعل والحب، عدل من الحكم إلى الجعل، نشوف أن هذا التعريف إلى أي مدى قوي وهل يمكن نشتغل عليه أو لا؟ سوف نبين هذا.